بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. قال: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، وله مع إصابة قال وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدا في البحث. وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا، ولا يجوز له الحكم حال الغصب، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضاء، وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح. وحكمه ينفذ ظاهرا، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. شرع المؤلف رحمه الله في ذكر كتاب القضاء، وكما تقدم كتاب بمعنى مكتوب، فيأتي فعال كثيرا بمعنى مفعول، أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام القضاء. والقضاء واحد الأقضية، وهو كما يعلم معناه من اللغة مأخوذ من الإلزام بالحكم. وفي اصطلاح أهل العلم وما دلت عليه الأدلة الشرعية يدور حول معنى تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. وابتدأ رحمه الله هذا الكتاب بقوله: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا عن أموال الناس. وأبان في الشرح إلى الأدلة التي تدل على هذا المعنى، وأن هذا فيه معنى أهلية القاضي وصفاته. وأشار إلى حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء معناه في أحاديث رواه أهل السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فهؤلاء ثلاثة، أحدهما عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، والآخر قضى بجهل فهو في النار، والثالث يعني ولو أصاب الحق فكيف إذا لم يصبه، والثالث عنده علم لكن لم يعمل به فهو في النار، علم الحق ولم يقضي به. وأشار رحمه الله إلى بعض العمومات من الأدلة في قضية التنبيه على الاجتهاد، وأنه من أعظم ما ينبغي أن يتصف به القاضي. وقد ذكر العلماء للقاضي صفات بل شروطا، من أهمها أن يكون مكلفا، لأن ذلك مناط تحمل الشرع، أي عاقلا بالغا، وثانيها أن يكون مسلما، فلا يجوز أن يولى على القضاء كافر. وحين يقال كافر بمعناه الشرعي لا بمعناه كما يقال العرفي أو القانوني أو المدني. فميزان الإيمان والكفر في الشرع بالضوابط الشرعية، فلا يجوز أن يكون القاضي تارك صلاة لأنه كافر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله. فكيف بما هو أعظم من هذا؟ كأن يكون متبنيا بعض الأفكار والمذاهب الكفرية، علمانيا أو ماسونيا أو كذلك اشتراكيا شيوعيا، أو عنده الدعوة إلى وحدة الأديان، أو واقع في لوثة شركية، صوفي قبوري أو رافضي وغير ذلك مما هو منافي لمعنى مسلم. وهكذا كذلك أن يكون ذكرا، فلا يجوز أن يكون أنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ليس في الإسلام امرأة تكون قاضية، وإنما هذا في اصطلاح من لم يعرف الإسلام مما تسمى بالحكومات المدنية، التي وللأسف سلكت المسالك التي فيها التبعية المقيتة للكافرين. وهكذا، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وهكذا كذلك من شروطه أن يكون عدلا، ومن ذلك أن يجتنب كل ما هو من خوارم المروءة، فضلا عما هو أعظم من ذلك، ومنه الورع الذي أشار إليه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومعنى العدالة جاء الأمر بها في أدلة الكتاب والسنة بمعاني كثيرة. ولا يأمر بالعدل من ليس هو بعدل، وهكذا أن يكون مجتهدا يحكم في الحكم بعلم، من أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو العلم. ولهذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم وأشار المؤلف رحمه الله في الشرح: المقلد ليس بمجتهد، فلا يجوز أن يكون قاضيا. وأجمع أهل العلم على ذلك، نقل ابن حزم الإجماع أن المقلد ليس بمجتهد ولا يجوز أن يكون قاضيا، لأن القاضي من شروطه أن يكون مجتهدا، بنص هذا الحديث وغيره من الأحاديث والأدلة الأخرى الكثيرة. والله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ماذا يستنبطونه منهم. وليس أحد يدعي التقليد ينسب لنفسه الاستنباط، بل هو يعترف أنه ليس أهل للاستنباط، فإذا كان كذلك فليس أهل للقضاء، ليس أهل للقضاء. وهكذا كذلك من هذه الشروط أن تكون قضية قضائه بولاية أي تولية من ولي الأمر أو من نائبه. فلا يجوز لأحد يقول أنا شيخكم وأكون قاضي عليكم، لا، القاضي يعين من قبل ولي الأمر، ولي أمر المسلمين أو من ينوبه أو من ينوبه. وأشار رحمه الله إلى حديث معاذ، وهو حديث مشهور ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة سنده ومن جهة معناه ومتنه، والذي فيه أنه حين أرسله إلى اليمن قال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبرأي. والصحيح أن الحديث لا يصح من جهة سنده، وهكذا كذلك من جهة متنه ومعناه، لأن الكتاب والسنة كل منهما وحي من الله لم يفرق بينهما الشرع. قال الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فما جاء في الكتاب مثله ما جاء في السنة. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فالسنة تفسر وتوضح القرآن، ولهذا كان على القول الصحيح تخصص القرآن وتقيده بل وتنسخه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فدل على أن السنة مثل القرآن في الحجية إذا صحت، وإن كان ليس مثل القرآن في الفضل والثبوت. وفرق بين الثبوت وبين الفضل وبين قضية الحجية. وذكر رحمه الله تعالى من صفات القاضي كذلك، قال أن يكون متورعا عن أموال الناس عادلا في القضية حاكما بالسوية، ومعناه أنه يتصف بهذه الصفات التي تدل على أنه يصلح للقضاء، وفينافي الورع التشوف بلسان الحال أو المقال لما في أيدي الناس، وهذا معناه أنه قد يفتتن بالرشوة وقد يقبل الهدية وتقع منه المداهنة والمحاباة وغير ذلك مما لا يجوز أن يقع من مسلم قام بما هو دون ذلك من وظائف المسلمين فضلا عن القضاء، وسيأتي إن شاء الله أن قبول الهدية من الغلول، وقد مر معنا معناه. ثم قال رحمه الله ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. وأشار إلى أدلة عامة صحيحة وأخرى خاصة معناها صحيح وإن كان في بعض أسانيدها ضعف. فمن العامة ما جاء في الإمارة والقضاء مثلها، ففي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها من عن مسألة وكلت إليها، وهو في الصحيحين كما أشار في الشرح. وكذلك يقال مثله في القضاء، بل جاءت الأدلة الشرعية على التزهيد في القضاء، فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره في من تولى القضاء أنه ذبح بغير سكين، ومعناه التحذير من تولي القضاء لأنها أمانة عظيمة. كم من أناس دماؤهم تتعلق بحكم القاضي، وكذلك جوارحهم من إقامة الحدود، هذا يرجم وذاك يحد، وهذا تقطع يده، وهذا يسجن، وهذا يقتل، وغير ذلك كثير، وهو قد يصيب وقد يخطئ، وقد يعدل وقد يظلم. ولهذا كان الكثير من العلماء يتهيبون ويتحاشون تولية القضاء لعظم هذه المسؤولية، فهي قد تكون حسرة وندامة، فلهذا كانوا يتحاشونها قدر المستطاع مع ما فيها من فتنة فيما يقع من السلطان إذا لم يكن عادلا، فإنه قد يضغط على القاضي فيما يحب ويشتهي أن يقضي في القضية لا بما أراه الله من دين الله، ولكن بما يهواه، وهذه فتنة أخرى وامتحان عظيم. فلأجل أمور كثيرة كانت مثل هذه الأدلة، وليس معناه أن يضيع هذا الواجب، ولكن معناه أن من تولاه فليأخذه بحقه وليتق الله فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يلي أمر عشرة فما فوقهم إلا يأتي يوم القيامة أو قال يبعث ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإما أن يفكه عدله وإما أن يكبه جوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على خطورة تولي أمر المسلمين في عشرة فما فوقهم، فكيف بأكثر من ذلك؟ وقد أشار إلى معنى هذا الحديث في حديث ابن مسعود، ومعناه صحيح وإن كان بالجملة، وإن كان إسناده ضعيف، وهو الذي أشار إليه فيما رواه أحمد والبيهقي وغيره. فالمقصود من هذا أن تولية القضاء أهل الفضل كانوا يتحاشونها. وهل معناه أن من قبلها كان هذا منقصة في دينه؟ الجواب لا. إذا ظن أن قبول ذلك إعانة للناس على العدل وإقامة لدين الله جل وعلا وشرعه أجر مرتين، أجر لأجل حرصه على العدل، وأجر على صبره في تحمل ما يعلم أنه محل فتنة وامتحان، ولكن لا لشهوة نفسه قبل، وإنما طلبا لمرضاة الله وطمعا في نفع خلق الله قبل ذلك، فيرجى له إن شاء الله الأجر مرتين. ولهذا قبل الكثير من العلماء والأئمة القضاء مع حرصهم تحاشي ذلك. لماذا؟ لأجل مثل هذين المعنيين وغيرها من المعاني، وهذا الظن بأهل الفضل. وكذلك أشار رحمه الله إلى حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندام يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. ومعناه الدنيا مرضعة، والآخرة والموت وما يلحقه من منازل ومراحل الآخرة هي الفاطمة، تفطم الإنسان. والمقصود من هذا أن المسلم يحذر من الحرص على مثل هذه المناصب. لماذا؟ لأنه بالغالب لا يحرص عليها إلا وقد يدخل في نفسه ما هو من مقاصد الدنيا للآخرة. ولهذا قال العلماء: إذا كان الإنسان أهلا ولا قد لا يعلم به، وتعريفه بنفسه لأجل إقامة دين الله وإعانة العباد على ما يكون فيه الاستقامة على شرع الله، أن طلب مثل ذلك على وجه التعريض جائز. واستدلوا بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن ينبغي أن يعلم أن الناس في هذا طرفان ووسط، فمنهم من جعله في الإمارة وفي السياسة فاستدلوا به حتى على هذه الحروب والمنافسات السياسية وهذه الدعوات الحزبية المقيتة التي فرقت المجتمع، وهذا باطل وليس بصحيح. وليس يوسف عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك ولا دل عليه، مع أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إن خالف شرعنا، وفي هذه الأدلة صريحا ما يدل على النهي عن ذلك. لكن قد يقال أنه يفهم منه مع عمومات ما علم في الشرع ما أشير إليه، وهذا فيه فرق مع ذلك المعنى الآخر. وأما القول بأن هذا الباب يغلق تماما حتى ولو تولى الظالم، ولو كذلك جهل بالعالم والأهل والكفؤ، فهذا ليس بالصحيح. والحق هو الوسط بين هذين الخطأين والضلالتين. والأمر الآخر، أشار رحمه الله إلى بعض الأحاديث الخاصة ولكنها لا تصح، مثل من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار، وهو حديث ضعيف لا يصح، وهو بهذا الإطلاق مخالف للنصوص السابقة. لكن قد يقال معناه صحيح بالقيد الذي تقدم، يعني الطلب لقضاء حوائج المسلمين إذا كان على وجه لا ينافي النهي الذي ورد كما سبقت الإشارة إليه. ومما أشار إليه رحمه الله أنه يجب على ولي الأمر اختيار من هو أهل للقضاء، وهذا قوله: ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك، يعني ممن ليست فيه صفات تؤهله أن يكون قاضيا، ولا كذلك من يطلب القضاء، فمن طلب القضاء لم يمكن منه. ودليله حديث أبي موسى في الصحيحين في قصة الرجلين من بني عمه يبحثان عن عمل يعينهما، فطلب من أبي موسى أن يشفع لهما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه وفرق بين هذا المنهي عنه وبين مثلا يأتي إنسان عنده علم وعنده دين في مجتمع لا يعرفه أحد، فيرسل أنه عنده الشهادة الفلانية وعنده كذا وكذا، ولا يقصد بذلك الدنيا، ولكن يقصد بذلك أن يعين الحاكم المسلم والمجتمع على إقامة شرع الله ودينه، فهذا يختلف. وإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وأما الطلب الصريح بهذه الصفة فهذا منهي عنه. وقوله رحمه الله: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم، معناه ما أشار إليه من التشوف للقضاء، أن يكون متشوفا للقضاء، بل على المسلم أن يفر من ذلك حتى لا يتحمل هذه الأمانات ويكون عليه تبعات كثيرة. ولكن كما تقدم هذا محمول على ما إذا كان خاف على نفسه ووجد من يقوم بهذا الأمر ممن هو خير منه. وأما إذا لم يوجد من يقوم بهذا الأمر وكان هو الأهل والكفء وكان خوفه عبارة عن أوهام وكذلك تقاعس عن قيام بواجب، فيخشى عليه من الإثم في عدم قبوله لتحمل هذه الأمانة، لأنه ممن هو أهل ويجب عليه أن يؤدي ما أعطاه الله عز وجل من العلم وأن ينفع المجتمع بذلك. اللهم إلا إن خشي على نفسه لجور السلطان أو فساد من حوله أو غير ذلك فله أن يترك، لأن سلامة نفسه خير من إصلاح الناس بأن يحرق ويهلك نفسه. وأشار رحمه الله إلى حديثين كلاهما ضعيف. وهكذا مما أشار إليه رحمه الله قال: وتحرم، قال: وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر، إن لم يألو جهدا في البحث، يعني إن كان خطأه بغير تفريط بل بجد واجتهاد حرص الوصول إلى الحق، ومع ذلك أخطأ فله أجر حتى مع خطأه. وأشار في الشرح إلى دليله، وهو حديث عمرو بن العاص في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره رحمه الله من مسائل تتعلق بالقضاء، ومنها ما أشار إليه من وجوب تولية من هو أهل للقضاء من قبل ولي الأمر، فالإمام يولي من هو أهل لذلك. وكونه يولي من هو أهل لا يعني ذلك أنه كذلك يتسلط عليه في ما يحكم به. ولهذا فالقاضي في دين الإسلام سلطة منفصلة، لأنه ولي أمر بمعنى آخر، ولي أمر بمعنى آخر. ولهذا حين يفسر أولو الأمر منكم يفسر بأنهم العلماء والأمراء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: والأمراء تبع للعلماء. والقضاة أصلا هم علماء، وهم يقضون بين الناس بما علموا من العلم. وكان القضاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء الصحابة، أرسل معاذا وأبا موسى وعلي بن أبي طالب إلى اليمن، ماذا؟ علماء وأمراء وقضاة. فكان العالم هو القاضي، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي بين الناس، وهكذا كان قبله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه وظيفة من وظيفة الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان، فلذلك لا يجوز لولي الأمر أن يتسلط عليه في وظيفته، لأنه يقضي بشرع الله بما عنده من العلم، له أن يراجعه بالعلم والحجة وبما قد يقع منه من الظلم أو الخطأ، أما أن يفرض عليه بغير ذلك فهذا لا يجوز. وقوله رحمه الله وتحرم عليه الرشوة والهدية، أشار رحمه الله إلى ما دل على هذا من عمومات، ومن باب أولى يدخل فيها القاضي. ففي حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وغيره عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. ولفظة في الحكم بعض أهل العلم ضعفها، لكن معناها صحيح. فإذا كان الرشوة في كل شيء حرام ففي الحكم من باب أولى، وعلى القول بتصحيحها كذلك، وقد صححها العلامة الألباني رحمه الله. وفي لفظ: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي زيادة معناها صحيح ورويت بإسناد ضعيف، وأشار إلى ذلك في الشرح. والرائش وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي. فالرشوة كبيرة من الكبائر، ولا يجوز لمسلم أن يفعله، ولعن به ثلاثة، فإذا كان القاضي أحد هؤلاء الثلاثة فهو ملعون، ولعنته وإثمه أعظم من أي مسلم، لأن الإثم يعظم بما يكون مع صاحبه من وصف. ولهذا كان الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بأي امرأة، والزنا من الشيخ الكبير أعظم من الزنا من الشاب الصغير، وهكذا. وأما ما ذكره من عدم قبول الهدية فلما جاء من أحاديث في أن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، وهو من العمال، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام هذا في أحاديث كثيرة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في قصة ابن لتبية هذا المعنى، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الصدقة الزكاة، فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس وقال: يبعث الرجل في عمل نوليه إياه، ثم يأتي فيقول: هذا أهدي لي، ألا قعد في بيت أبيه وأمه، فلتأته هديته إلى بيته. وبين عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يجوز، وفي لفظ خارج الصحيح ومعناه صحيح، وهو الذي أشار إليه في حديث بريدة: من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. وجاء في لفظ آخر: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني إذا أهدي له في عمله ولأجل عمله فلا يجوز، وهو يعد من الغلول. وهكذا كذلك أشار إلى حديث آخر ضعيف ومعناه صحيح: هدايا العمال سحت. ومعنى السحت كل ما أكل بباطل، ولهذا دخل في تفسير عددا من أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل: أكالون للسحت، أي الرشوة. وأما ما روي عن ابن مسعود من أنه قال ذلك كفر، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو لم يصح. ولو قدر أنه صح فيكون معناه أنه أراد من وقع في تغيير الحكم بتلك الرشوة فقد حكم بغير ما أنزل الله، فهو كافر أو ظالم أو فاسق على حسب ما وقع منه، أو كفر دون كفر، وكله قد روي عن الصحابة والتابعين والأئمة. فالكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. فالسحت كل ما أكل بباطل يدخل فيه الرشوة، ويدخل فيه الغلول، ويدخل فيه كل معنى فيه أكل أموال الناس بالباطل. ومما ذكره رحمه الله أن القاضي لا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في قوله: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. لماذا؟ لأن ذلك مظنة عدم الإصابة في الحكم، عدم الإصابة في الحكم. وهل هذا خاص أم يدخل في معناه كل ما قد يصرف الحاكم عن الإصابة في الحكم؟ الجواب هذا. ولهذا قال بعض أهل العلم: من شروط القاضي أن يكون كامل الصفات. وهذا فيه تفصيل، الصحيح أن فيه تفصيل. إن أرادوا الصفات التي تعوق عن إصابة الحكم فنعم، وإن أرادوا الصفات التي لا تعوق عن إصابة الحكم فهذا ليس بلازم. وهذا هو القول الراجح الذي رجحه جماعة من المحققين من أهل العلم، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه. فيجوز مثلا أن يكون القاضي أعمى ما دام عنده علم ودين، فيستطيع أن يستعين بمن معه فيما يحتاجه من أمر النظر، لأنه في بعض الأحيان القاضي يحتاج أن ينظر في بعض القضايا، فهنا يستعين بغيره. وما أكثر ما يحتاج القاضي إلى غيره في حكمه، خصوصا في هذا الزمان، وهذا أمر لا بد منه، وإلا ربما يخوض في شيء ليس له به علم، وقد حذر المسلم من ذلك فضلا عمن يتولى القضاء. فينبغي أن يستعين بمن يعينه على الوصول إلى الصواب. فإن كانت مثلا القضية تحتاج إلى أهل اختصاص بالطب، كلف لجنة طبية تقوم بذلك، أو غيرها من المعاني الأخرى، فهذا لا يضر. لكن صفة تضر كأن يكون مثلا النقص في شيء مما قد يعرض عليه في عقله، يعني إنسان قد تأتيه أحيانا نوبات أو كذا، فيكون عنده شيء من الغفلة والنسيان، فلا يدرى متى يأتيه هذا ومتى يذهب عنه إذا كبر سنه مثلا، فمثل هذا لا يصلح للقضاء لأن هذا يضر ولو كان عنده علم، لأن العلم يوجد ما قد يغطي عليه، فهو مثل لا يقضي حاكم أو قاضي وهو غضبان، بل هذا أشد. فإذا كل ما كان بمعنى هذا يدخل في هذا الحديث. وأشار رحمه الله في الشرح أنه لا ينافيه ولا يعارضه ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصار وخلافه مع الزبير، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري فقال: إن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني قدمته علي وتركته يسقي لأن بينك وبينه قرابة. وهكذا الشيطان أحيانا يجعل الإنسان يقول في وقت الغضب ما لا يليق أن يقوله. فكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب فقال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم غضب، لكنه كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: لا يقول إلا حقا، في غضبه وفي فرحه، كما أجاب عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يكتب عنه الحديث، فسأله: أيكتب في كل حال؟ فأذن له أن يكتب في كل حال لأنه لا يقول إلا حقا. والله عز وجل عصم نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول غير ذلك، ولذلك إذا اجتهد فأخطأ عليه الصلاة والسلام نزل الوحي بماذا؟ بتصويبه، مثل ما وقع في قصة أسارى بدر وغيرها من المواضع الأخرى. فهذا هو معنى كلامه وتنبيهه. وأما معنى هذا الحديث، معناه أن الأنصاري جاء يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم كون مزرعة الزبير قبل مزرعة الأنصاري، فأتى السيل فدخل في مزرعة الزبير، فأراد من الزبير أن يعجل بإرسال الماء إلى مزرعته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الزبير يسقي أولا، وهذا هو العدل، وهو كذلك العرف. لماذا؟ لأن مزرعة الزبير هي التي تستقبل الماء أولا، فهو يسقي أولا ثم يسقي بعده من بعده وهكذا. فلو انتهى الماء قبل أن يصل إلى الأخير فذلك فضل الله، يؤتيه ماذا؟ من يشاء. فهذا هو العدل. ففي أول الأمر كما قال العلماء قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالحق، وجعل الزبير يعني يعطي الماء للرجل قبل استحقاقه، أو لم يعين وقت استحقاقه. وفي هذا كما قال بعض أهل العلم ما يجوز أن يكون من المصالحة فيما يقع فيه العدل ويعلم فيه التسامح. فلما شدد الأنصاري شدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني هو ما رضي بهذا. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر. يعني كان في الأول يسقي وما زاد يمشي إلى ماذا؟ إلى مزرعة الأنصاري، لكن ما دام الأنصاري رفض إذن يعطى حتى يعرف ما هو الحق الذي له، يعلم الحق بأن قال له اسقي حتى يبلغ الجدر. ومعنى الجدر جدر السوم، تعرفون أسوام الزراعة حولها تربة من أربع جهات تمتلئ، وإذا امتلأت إذا دخلها السيل الزائد يذهب إلى الأرض التي بعدها. هذا هو العدل. فرده إلى ماذا؟ إلى ما هو له حقيقة، فقال له احبس الماء، يعني يا زبير خذ كل الذي هو لك، وبعد ذلك يأخذ الأنصاري كل الذي هو له مثل الزبير، والذي بعد الأنصاري كذلك سيأخذ كل الذي هو له، فإن بقي لمن بعدهم شيء وإلا ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. فإذا لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا حقا، ولم يقضي إلا بالعدل. فالشاهد من هذا أراد أن يبين هذه القضية حتى لا يظن أحد غير هذا ويفهمه خطأ. وأشار رحمه الله كذلك أنه يجب أن يسوي القاضي بين الخصوم، وذكر في هذا أدلة وهي ليست بصحيحة من جهة الإسناد، وإن كان معناها صحيح وعمومات الأدلة تدل عليه. فالله عز وجل أمر المسلمين عموما بالعدل، والحكام خصوصا يلحقهم ذلك العموم وما جاء في حقهم من خصوص. فمن الخصوص من العموم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وما كان بمعناه، اعدله أقرب للتقوى. وأما من الخصوص قوله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ومن مقتضى العدل بين الناس التسوية بين الخصوم في كل ما يكون به معنى العدل. حتى أن بعض أهل العلم قال إن من أعظم ما يخاف على القاضي ما يكون من أمر التسوية بين الخصوم، لأنه قد يكون ذلك سببا في وقوعه في شيء من الظلم، يعني كونه يشد على واحد ويترك الآخر، يبتسم في وجه هذا ويغضب في وجه هذا، هذا ليس من العدل، ولكن يعدل قدر المستطاع. وإن كان هو في النهاية سيحكم بالعدل، كذلك يحكم بالعدل في كلامه وفي خلوته وفي سؤاله وفي كل شيء، حتى قال العلماء في المجلس يعدل حتى في المجلس. ونبهها هنا أن هذا فيما إذا كان بين المسلمين، وأما إذا كان أحدهما كافرا فلا يلزم العدل. والصحيح في هذا التفصيل إن قصد بالعدل الذي يكون به القضاء بالحق فهذا يسوى فيه بين المسلم والكافر، وإن قصد به العدل الذي يكون به رفعة الكافر على المسلم وتسويته به مع كفره فهذا لا. ولهذا نهي المسلم أن يبدأ الكافر بالسلام، وأن يمكن الكافر أن يأخذ أوسع الطريق ويرد المسلم إلى أضيقه. فإذا وقع مثل هذا يجوز للمسلم أن يتنازل للمسلم من باب التواضع ومن باب الأخوة ومن باب كذلك الإكرام، يتنازل فيجعل السعة لأخيه المسلم ويأخذ هو الضيق. أما إذا كانت المزاحمة مع كافر فلا، ليس لأنه سيء خلق، ولكن لأجل ألا يتعالى الكفار على أهل الإسلام، ولأجل كذلك لا يتسلط الكفار على أهل الإسلام، ولأجل كذلك يكون ذلك أدعى للكافر أن يدخل في دين الإسلام. لأن من الناس من لا يدخل بحسن الخلق، وإن كان دين الإسلام دين الخلق الحسن، ولكنه يدخل بماذا؟ بالشدة وبالدنيا، فكما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعجب إلى أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل. كيف بالسلاسل؟ يؤسرون فيأتون إلى بلاد الإسلام وبين المسلمين فيسلمون، وآخرون يتألفهم النبي عليه الصلاة والسلام بالشاة والبعير وبالدينار والدرهم فيدخلون دين الإسلام. لماذا؟ بالدينار والدرهم والشاة والبعير، وبعد ذلك يصلح الله نياتهم فيحسن إسلامهم. لكن ليسوا جميعا كذلك، ولكن هذا من السياسة الشرعية. كذلك من السياسة الشرعية أن بعض الناس ما يرضى لنفسه المنقصة، قد يدخل بدين الإسلام لأجل أن ينال حقوق ويكون له كذلك مال المسلمين. لا بأس، تفضل ادخل بدين الإسلام، وفي البداية يدخل لمثل هذه المعاني، وبعد ذلك يصلح الله عز وجل نيته. هذه بعض المعاني التي ذكرها العلماء في مثل هذا. فإذا ما ذكره رحمه الله فيه تفصيل، وذكر رحمه الله تعالى كذلك أنه عليه أن يسهل الدخول عليه. أولا ذكر قضية السماع، وهذا من العدل، يدخل في عموم العدل، وأشار هاهنا إلى حديث صحيح وقد صححه الشيخ الألباني وقبله الحافظ ابن حجر: يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء، وهو بمجموع طرقه يرتقي للحسن. وأشار إلى ذلك. وهكذا كذلك قصة داود عليه الصلاة والسلام في الخصمين وغيره مما هو بهذا المعنى. فالسماع من الطرفين سبب لأولا العدل، وثانيا الوصول إلى الصواب في الحكم. وأشار بعد ذلك إلى قضية عدم الاحتجاب عن الناس وتسهيل الدخول عليه، أي القاضي، ولكن كما قال رحمه الله بحسب الإمكان. وهذا كذلك بحسب الإمكان، من جهة أولا المشقة والضرر، فلا ضرر ولا ضرار، ومن جهة مراعاة المصالح والمفاسد وما جرى به العرف وما يكون به الإصلاح. فقد يختلف الحال في قرية ومدينة، قد يختلف الحال في موضع فيه أمان وموضع فيه خوف، وقد يختلف الحال في كذلك وقت العمل وفي غير وقت العمل. ولهذا يراعي القاضي ذلك بما يتتبع فيه أعلى المصالح فيأخذ بها، وأشد المفاسد فيدفعها. وأشارها هنا إلى حديث فيه: ما من إمام أوال يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله باب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. وهكذا الحديث الذي بعده: من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. وكذلك ما بعده، وكلها أحاديث معناها صحيح، وإن كان بعض هذه الأحاديث في أسانيدها ضعف كما أشار إلى ذلك، وهكذا تجدون في التعليق، لكن بعضها صحيح وبالجملة معانيها صحيحة تدل عليها عمومات كثيرة. فينبغي للمسلم أن يحرص إذا ولي شيء من الولايات ألا يحتجب عن الناس، وينفع الناس بحسب استطاعته، لكن كما تقدم بحسب الإمكان وما يكون به الإصلاح لنفسه ولغيره. ولهذا أشار رحمه الله إلى هذه المسألة بقوله بحسب الإمكان، وبين في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجلس بين أصحابه ولا يحتجب منه أحد وتأخذ الجارية بيده، يحتجب أحيانا للمصلحة ويجعل له من يستأذن به. وذكر أدلة لذلك، قصة بموسى في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على قف البئر حين دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهكذا كذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتزل عن نسائه وآلاهن شهرا، وهكذا كذلك ما أشار إليه مما فيه هذا المعنى، فكلها تدل على ذلك، وهكذا كذلك الصحابة من بعده، فلا مانع من هذا إذا كان فيه مصلحة، وخصوصا كما قلنا عند كثرة الناس واختلاط الصالح بالفاسد قد يحتاج من تولى شيء من هذه المناصب أن يجعل له شيء من الحجبة. وأشار رحمه الله إلى كذلك قضية اتخاذ البطانة الصالحة لأجل أن تعينه على العدل، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، وهؤلاء الأعوان من البطانة الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها. وكان السلف رحمهم الله ورضي الله عنهم يحرصون أن يكون لهم أهل مشورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له من أصحابه أهل مشورة، كما صنع يوم بدر، وكما صنع يوم الخندق، وهكذا في وقائع كثيرة. وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه كما في حروب أهل الردة وغيرها من الحوادث، حين مات النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في جيش أسامة وغيره كثير، وهكذا عمر رضي الله عنه، وهكذا من بعدهم، وكل من تولى شيئا من أمر المسلمين عليه أن يحرص على أمر المشورة والأعوان، فهم البطانة الصالحة التي تعينه على الخير. إذا كان الله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام وشاورهم في الأمر وهو رسول الله، وقال في حق المسلمين عموما وأمرهم شورى بينهم، فكيف بمن يتولى القضاء وعنده من الخصومات ومن أحوال الناس والمتخاصمين ما يحتاج معه إلى بطانة ومشورة متكررة، مشورة متكررة. ولا يخفى علينا الأثر المشهور المروي عن الشعبي الذي فيه أن الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا رجل. فأما الرجل فالذي له رأي ويستشير غيره، وأما نصف الرجل فهو الذي له رأي ولا يحب أن يستشير غيره، وأما الذي ليس برجل فهو الذي لا رأي له ولا يحب أن يستشير غيره، فهذا ليس برجل، والذي قبله نصف رجل، والذي قبله رجل كامل. فمن كمال رجولة الإنسان وكمال علمه وعقله أنه يستشير، ولهذا فالعلم لا يزيد صاحبه إلا تواضعا، ومن التواضع أن يكون الإنسان أعوان وبطانة ومشورة. وأشار إلى حديث قيس بن سعد الذي أصله في البخاري، وهذا اللفظ جاء خارج الصحيح من حديث أنس، وفيه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، يعني يلازمه بين يديه، والظاهر أن كان ذلك تطوعا. وختم رحمه الله بمسائل فقال: والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، يعني كذلك يحرص عليه القاضي، وهذا لا ينافي العدل ولا ينافي كذلك ما يجب من عدم المحاباة، لأن هذا من الصلح الذي يصلح به بين الخصوم. ودليله قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد التي تقدمت معنا في الصحيحين في قصة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام طلب من كعب أن يضع نصف الدين لأجل أن يعين ذلك ابن أبي حدرد على سداد الدين وتعجيل السداد، فكان هذا صلحا بينهما. فهذا شفاعة واستيضاع وهكذا إرشاد وصلح. ومعنى استيضاع يطلب التنازل بوضع بعض الحق، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزبير مع الأنصاري. في أول الأمر كان الحكم فيه ماذا؟ فيه استيضاع، يعني أن يتنازل الزبير عن بعض حقه. ولما رأى الأنصاري على ما هو عليه أعطاه العدل في المسألة ورفع الاستيضاع لأجل أن يعلم الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محسنا وشافعا في خير حين قضى بالحكم الأول، وكان هذا خير له من العدل الذي كان في الحكم الثاني. وهكذا كذلك أشار إلى أنه إذا قضى القاضي فأخطأ فخطأه لا يغير الحقائق، فتبقى الحقائق على أصلها التي تعلم بها من نصوص الكتاب والسنة، حتى لا يقول أحد أنا أخذت هذا بقضاء القاضي. بعضهم يكذب في مخاصمته ويقول قد تحملها القاضي وهو الذي قضى بهذا، فهنا يقال ليس هذا بصواب، بل القاضي مأجور وأنت مأزور. وسبق معنا دليله في قصة أم سلمة في الصحيحين في قصة الرجلين، وأصلها في خارج الصحيح بشيء من الطول، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وأشار إلى أن العلماء حكموا بالإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا، ولا يحل باطلا ولا يبطل حقا، فمن أخذ شيئا بظلم وبغير حق وعلى وجه حرام فلا يحل ولو ختم عليه ألف قاضي. لو قال أنا عندي هنا ورقة ما شاء الله، كما كان يقول الشيخ البيحاني رحمه الله، بعضهم يأتي بمخاصمة من عدن إلى الراهدة، يعني ما شاء الله طول الورقة حق سنين، وبعد ذلك يقضي القاضي بخلاف الصواب من كثرة الكذب والدجل، محاكمة عمرها سنين من عمر جد الجد. فلو قال أنا عندي ورقة طولها من هنا إلى البلدة الثانية لنا أكثر من 200 سنة ونحن بهذه القضية، وهؤلاء قضاة قضوا لنا بهذا، فيقال العبرة بالحق. ولو ختم لك وقضى لك 1000 قاضي، فقضاء القضاة وحكم الحاكم لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا ولا يحق باطلا ولا يبطل حقا، كما في هذا الحديث وما كان بمعناه من أحاديث. ثم ذكر رحمه الله مسألة أخيرة، وهي قوله فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع، ومعنى أنه كان على الوجه الصواب، فعند ذلك يجوز أن يؤخذ بهذا الحكم، وما سوى ذلك فلا. ثم أشار رحمه الله في الشرح إلى أنه إذا كان خلاف ذلك وهو بمعنى الذي قبله فهو من أكل أموال الناس من بينهم بالباطل، وقد قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وفي الحديث كما تقدم فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما اقتطع له من النار. والمعنى يعني لا يجوز أن تأخذ إلا الحق، لا يجوز أن تأخذ إلا الحق، والحاكم إذا أخطأ فهو معذور لأنه اجتهد وبذل الوسع، ما دام أنه اجتهد وبذل الوسع فهو معذور. وإذا كان كذلك فهل يجوز لأحد أن يقول لا يجب امتثال حكم الحاكم ما دام أنه قد يخطئ؟ الجواب لا، بل يجب، يجب امتثال ذلك. إذا علم الحق وكذلك في المسائل الاجتهادية، وأما إذا كان حكم الحاكم على خلاف الحق فهنا من باب دفع الخصومة والمنازعة يترك المقاضاة، لكن لا يعني ذلك أن الحق يترك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سودة واحتجبي منه يا سودة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بما علم من الشرع الولد للفراش، لكن رأى شبه، رأى شبه يخالف العمل بالدليل، فماذا قال؟ قال احتجبي منه يا سودة. قال العلماء في هذا دليل على أن إعمال الأمور التي هي مظنة الاجتهاد الخاطئ، إذا كان مثلا حاكم اجتهد فأخطأ فيقضى بما قضى، ولكن من حيث التطبيق يؤخذ بالاحتياط، يؤخذ بالاحتياط إذا وجد الدليل أو علم الحق فيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة. ومثله في أقضية كثيرة يقضي بها العلماء على نحو هذا. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.